الرحيم. قال الماتن: موضوع علم المنطق. قدم الماتن عدة أمور لإيضاح موضوع علم المنطق، وهو كما صار واضحا ما يتعلق بالمعقولات الثانوية المنطقية، ولكنه في مقام إبراز هذه المسألة حاول أن يستدل على ذلك بعدة مقدمات. المقدمة الأولى التي ذكرها هو تقسيم الموجود، أنحاء الوجود. فعرف أولا الوجود، ثم بعد ذلك قسمه بلحاظ أول إلى خارجي وذهني، ثم قسمه بلحاظ ثان إلى نفس أمري واختراعي، يعني ما يقابل نفس أمري. ولكن قبل البدء بالتقسيمات والأقسام، لا بأس بإلقاء بتسليط الضوء قليلا على معنى الوجود أو معنى الموجود، وكيفية انتقال هذا اللفظ من الكلام العربي العرفي إلى الكلام المنطقي الفلسفي. وفي سبيل هذه المسألة، يعني ربما تأخذ هذه الحصة والحصة التي تليها، يعني هذه المسألة ستكون متوسعة ولكن لا بأس بها، توضح كثيرا من الأمور وتوضح أن لهذه اللفظة إطلاقات متعددة وليس لها إطلاق واحد، حتى إذا سمعتها أو رأيتها في مكان ما أو في كتاب فلسفي ما تحملها على هذا الإطلاق الذي لا تعرف غيره. لا، وهذا أوقع كثير من الباحثين في موضوع أصل الماهية أو أصل الوجود، أوقعهم في خلل، حيث إنهم عندما رأوا كلمة موجود أو رأوا كلمة وجود فحملوها على المعنى الذي أنسوا فيه متأخرين، يعني متأخرا، ولم يلتفتوا ويتفطنوا أن لهذه اللفظة معان ودلالات أخرى قد لا تكون هي المرادة في ألسنة الفلاسفة. فكلمة الموجود أو كلمة الوجود، ما هو معناها؟ ما هو أساسها؟ نحاول أن نلقي الضوء على هذه المسألة من خلال بعض نصوص الفارابي. الفارابي في كتاب الحروف اهتم بهذه المسألة، وهو إرجاع كل لفظ إلى أصله، يعني إرجاع الألفاظ المنقولة من اللغة إلى أصلها، كيف نقلت وكيف استعملت ومن أين أخذها الفلاسفة، لأن الفلاسفة إنما ترجموا في البدء ركاما هائلا من المعلومات الفلسفية التي جاءتهم من خارج حضارتهم، فنقلوها بلغتهم. وعندما تتم عملية النقل والترجمة باللغة الأم التي تتكلم بها أو يتكلم بها المجتمع الذي تنتمي إليه، لابد من استعمالك لنقل الأفكار من لغة هي لغتك، واللغة التي هي لغتك لابد أن تكون محملة بالقدرة على المناورة على هذا المعاني، خاصة إذا لم تكن مأنوسة ولا مألوفة. هذه الفلسفة بعد جديدة، هذا علم جديد، فأنت عندما تريد أن تختار الألفاظ فإنك تختار من ألفاظ هي من ألفاظ لغتك، لم تكن موضوعة للدلالة على هذه المعاني في السابق، ثم وضعت للدلالة على معاني جديدة. فإذا ماذا حصل؟ ما هو المعيار في اختيار هذه اللغة؟ هذه أمور مهمة جدا. ومعرفة المصطلح هو تقريبا نصف العلم، نصف العلم أن تعرف المصطلح، لا لأنه مصطلح بل لأنه يسهل الرسالة العلمية التي يريدها العالم من كلامه. يبدأ الفارابي في تعليقته 79-80 تقريبا، يبدأ بهذا الموضوع. نحاول أن نقرأ ونعلق شيئا ما. طبعا هذا النص طويل الذي بين أيديكم، لا بأس به، مهم جدا احتفظوا به، ولابد من قراءته كلمة كلمة. نص سهل جدا، يعني ليس نصا معقدا مثل نصوص ابن سينا أو نصوص ابن رشد، لا، نص سهل سترون. ووضعت بعض الشروحات المستفادة بين قوسين. طبعا هو الشرح المزجي، بالعكس الشرح المزجي أن تضع عبارة الماتن بين قوسين ثم تثني بعبارتكم، اشتغلنا بالعكس. قال: الموجود في لسان جمهور العرب هو أولا اسم مشتق من الوجود والوجدان. الوجود والوجدان، طيب اشرح لنا ما معنى كلمة الموجود عندهم، بين لنا. قال: وهو، يعني كلمة الموجود، يستعمل بإطلاقين عندهم في لسان العرب العاميين، في لسان العرب، اللسان العربي. الآن لا نتكلم فلسفة، نتكلم العربي عندما يتكلم ويقول موجود بماذا يستعمله؟ سيطول السرد قليلا لأنه يريد لك أن تتنبه في اختيار كلمة الموجود للترجمة، كيف، ما هو المعيار، عما عبرت كلمة الموجود عندما أرادوا أن يترجموا الفلسفة. قال يستعمل بإطلاق يستعمل أي كلمة الموجود تستعمل عندهم مطلقا ومقيدا، يعني تستعمل بإطلاقين عندهم، مرة يستعملونها على الإطلاق من دون إضافة يقولون هكذا موجود، ومرة أخرى لا يضيفونها إلى شيء آخر مقيدة تكون. أما مطلقا ففي مثل قولهم وجدت الضالة وطلبت كذا حتى وجدته، هذا مثال المطلق، وجدت الضالة هذا الوجود مطلق غير مقيد. أما المقيد وجدت زيدا كريما أو وجدت زيدا لئيما، هذا ليس من باب الوجود المطلق، هذا وجود مقيد بشيء، هذا لم تجد زيدا، أنت وجدت زيدا كريما. هناك وجدت الضالة هذا مطلق. طيب، فالموجود المستعمل عندهم على الإطلاق قد يعنون به أن يحصل الشيء معروف المكان، وجدت الشيء يعني عرفت مكانه مثل، وأن يتمكن منه فيما يراد ويكون معرضا لما يلتمس منه. مثال على ذلك قال فإنما يعنون بقولهم وجدت الضالة ووجدت ما كنت فقدته أني علمت مكانه، فعندما يقول وجدت يعني عرفت المكان، بعد وتمكنت مما ألتمس منه متى أشاء، تمكنت منها يعني جلبتها معي إلى البيت أو ركبت عليها، فيعبرون عن ذلك يقول وجدت الضالة أو وجدت الشيء الذي كنت قد ضاع، طلبت الشيء الذي ضاع مني حتى وجدته حتى عرفت مكانه. هذا هو المعنى الأساسي عندما يطلقون وجدت الشيء أي عرفت مكانه وتمكنت مما أريد منه. وقد يعنون به أن يصير الشيء معلوما، عندما يقال وجدت كذا أي صار هذا الشيء معلوما عندي. فإذا هنا معنيان، المعنى الأول أني عرفت مكانه، المعنى الثاني أنني عرفته، مو عرفت مكانه، عرفته بالإطلاق صار معلوما عندي. طيب، وجدت الحمى أو يعني وجدت العلم أي علمت العلم، وجدت الكتاب أي علمت بالكتاب، وجدت الضالة أي عرفت مكانها، هذا الإطلاق الأول. قال وأما الذي يستعمل مقيدا يعني الموجود الذي يستعمل مقيدا في لسان العرب في مثل قولهم وجدت زيدا كريما أو لئيما، فإنما يعنون به عرفت زيدا كريما أو لئيما لا غير. وقد يستعمل العرب مكان هذه اللفظة في الدلالة على هذه المعاني صادفت، يعني صادفت زيدا كريما أو صادفت زيدا لئيما أو لقيت زيدا كريما أو لئيما. وتستعمل في ألسنة سائر الأمم عند الدلالة على هذه المعاني التي تدل عليها هذه اللفظة في العربية وفي الأمكنة التي يستعمل فيها جمهور العرب هذه اللفظات، تستعمل لفظة معروفة عند كل أمة من أولئك الأمم يدلون بها على هذه المعاني بأعيانها، وهي بالفارسية يافت والسردية فر يعنون به الوجود والوجدان، ويافتي وفردو باللغات الأخرى، وكل واحد من باقي الألسنة لفظة من نظير ما في الفارسية. فإذا هذه المسألة ليست مختصة بالعربية بل هي مختصة بل هي عامة وشاملة لجميع اللغات، فكل اللغات تستعمل في الدلالة على هذا المعنى، أي معنى أنني وجدت الشيء بمعنى على الإطلاق أي عرفته وعلمته، علمت مكانه، أو مقيدا أي عرفته فقط بخلاف المطلق. المطلق له قد يطلق ويراد منه معنيان، المطلق قد يطلق ويراد منه معنيان، المعنى الأول أنني علمت مكانه، المعنى الثاني أنني علمته. أما المقيد فليس له إلا معنى واحد فقط، أنني علمته، وجدته كذا، وجدت زيدا كريما أي علمته كريما، خلاص. لذلك قال لا غير عند الثانية. أما الأولى قال قد يعنون هذا وقد يعنون تلك، يعني قد يعنون أنني عرفت مكانه فيما إذا قلنا وجدت ضالتي، وقد يعنون بذلك أنني عرفته. أما الثاني لا، فقط هو مختص، فالأول أعم من الثاني، المطلق أعم من المقيد. ثم في سائر الألسنة مثل اليونانية والفارسية والسريانية لفظة يستعملونها في الدلالة على الأشياء كلها، لا يخصون بها شيئا دون شيء، ويستعملونها في الدلالة على رباط الخبر بالمخبر عنه، يعني هناك نسبة أنت تريد أن تعبر عن هذه النسبة بلفظة، ما هي؟ قال وهو الذي يربط المحمول بالموضوع متى كان المحمول اسما، أو أرادوا أن يكون المحمول مرتبطا بالموضوع ارتباطا بالإطلاق من غير ذكر زمان. أنت لا تريد، تريد أن تقول ألف، تريد أن تقول ألف باء من دون أن تبين لنا أن هذه الباء متى ثبتت لألف ومتى كيفية الثبوت لألف على مطلقة. هي القضية التي ليس لها جهة نحن نسميها. ماذا يستعملون؟ قال: وإذا أرادوا أن يجعلوه مرتبطا به من غير تصريح بزمان أصلا نطقوا بتلك اللفظة، مثل قال هست بالفارسية، من لبناني هستام مثلا، أنا لبناني. هذه باللغة العربية مش موجودة عندنا لأنه عندنا صيغة. مثلا بالإنجليش نقول إز، بالفرنسية نقول إي. هذه هناك لفظة تعبر عن النسب. طيب شو له على هذا في بحثنا؟ قال: وليس في العربية منذ أول وضعها لفظة تقوم مقام هست في الفارسية أو استين في اليونانية، ولا مقام نظائر هاتين اللفظتين في سائر الألسنة. ليس عندنا في العربية هذا التعبير. وهذه، يعني هذا التعبير الذي يعبر عن النسبة، يحتاج إليها ضرورة في العلوم النظرية. أنت في صناعة المنطق، نحن نقول في صناعة المنطق هناك قضية، القضية أجزاؤها الذاتية هي الموضوع والمحمول والنسبة. فأنت تحتاج إلى دال لفظي على الموضوع، وتحتاج إلى دال لفظي على المحمول، وتحتاج إلى دال لفظي على النسب. فهذه اللفظة ضرورة أنت تحتاج إليها، أنت تحتاج إليها هذه اللفظة في تعلمك لصناعة المنطق، ولا كيف نشير إذا وجود نسبة. فلما انتقلت الفلسفة إلى العرب، واحتاج الفلاسفة الذين يتكلمون بالعربية ويجعلون عبارتهم عن المعاني التي في الفلسفة وفي المنطق يجعلونها بشو؟ بلسان العرب. ولم يجدوا في لغة العرب منذ أول ما وضعت لفظة ينقل بها الأمكنة التي تستعمل فيها استين أو هست، فيجعلونها تقوم مقام هذه الألفاظ في الأمكنة التي يستعملها فيها سائر الأمم. ماذا أصبح؟ قال: حصل هناك انقسام في النقل. فبعضهم رأى أن يستعمل لفظة هو مكان هست، يعني أقول، لا أقول مثلا قل مثلا زيد قائم، نحن بالعربية نقول زيد قائم. طيب نحن نريد أن ننقل الآن الفلسفة، أنت تريد أن تعبر عن الرابط. قالوا بعضهم قال نعبر عنه بقولنا هو، زيد هو قائم. نعم. وإستين باليونانية محل استهستو إستين. فإن هذه اللفظة تستعمل في العربية كناية. ما معنى كناية في العربية؟ كناية يعني بالإشارة إلى الشيء، الإشارة إلى فاعل الشيء. وهذه الكناية هي تسمية كوفية، الضمير تسمية بصرية. قل كناية عنه، يعني كأنه يقوم مقامه ليس بالتصريح. كناية عمن؟ عم. قال فبعضهم رأى فإن هذه اللفظة قد تستعمل في العربية كناية، فمثل قولهم هو يفعل وهو فعل. هذا الاستعمال الأول في العربية. فهل هناك من مانع؟ نحن نستعملها كناية. وربما استعمل هو في العربية في بعض الأمكنة التي يستعمل فيها سائر أهل الألسنة تلك اللفظة المذكورة. مثلا إذا قلت لك هذا هو زيد، فإن لفظة هو هنا في العربية ليست كناية. هذا هو زيد، هذا أنا لا أعبر عن كناية، ليس، لأن الكناية الضمير يعني لابد له من مرجع. أنت ذكرت مرجعا للضمير ثم بعد ذلك قلت هو. في مثل قولك، في المثل القول المتقدم على سبيل المثال نقول أحمد مثلا يشتري الحليب لأمه وهو يشتري الشاي لوالده لأبيه مثلا. هذه وهو، هذه كناية. أما تلك فليست بكناية. طيب أما إذا قلت هذا هو زيد، هذا مش كناية. قال وربما استعمل هو في العربية في بعض الأمكنة التي يستعمل فيها سائر أهل الألسنة تلك اللفظة المذكورة، وذلك مثل قولنا هذا هو زيد، فإن لفظة هو بعيد جدا في العربية أن يكونوا قد استعملوها ها هنا كناية. كذلك هذا هو ذاك الذي رأيته أو رأيته، وهذا هو المتكلم يوم كذا وكذا، وهذا هو الشاعر، وكذا زيد هو عادل، وأشباه ذلك. هذه في العربية نحن نستعملها للقصر، لا نستعملها الكناية. قل زيد هو شاعر، هذا كأنك تريد أن تؤكد. أولئك هم المفلحون، أنت تريد أن تؤكد، ضمير قصر، ضمير فصل يقال عنه، يسمى من بلاغة قصر. فاستعملوا هو في العربية مكان هست في الفارسية في جميع الأمكنة التي يستعمل فيها الفرس هذه اللفظة، وجعلوا منها المصدر. ما هو المصدر؟ قالوا هوية. قالوا هوية. ما معنى هوية؟ نسبة إلى ما؟ نسبة إلى هو، يعني نسبة إلى الرابط، تقال هوية. فإن هذا الشكل في العربية هو شكل مصدر، مصدر كل اسم كان مثالا أولا ولم يكن له تصريف. في العربية هذا المصدر الجعلي يقال له. عندك أنت مصادر ثم تشتق منها أسماء، وهناك في بعض الحالات بالعكس، أصلا ليس هناك مصادر، عندك أنت أسماء أولا ثم تشتق منها مصادر. مثال الإنسان، أنت ما عندك الإنسانية ثم تشتق منها الإنسان، لا، أنت شفت الإنسان وقلت إنسانية. فالإنسان هو مثال أول، والإنسانية هو مصدر، ولكن مصدر جعلي مجعول، ليس مصدر بخلاف ضرب. ضرب وضارب، ضرب قبل ضارب. نعم. فقال هذه اشتقوا لها مصدر، هذا مصدر جعلي، لأنه ليس عندنا هوية ومن الهوية اشتققنا هو، عندنا هو ومن هو اشتققنا وجعلنا كلمة هوية. فإذا المطلب الأول أنهم بعضهم قال نحن نستعمل كلمة هو. طيب الرأي الثاني، الرأي الأول قال لا مانع منه استعمال استعمالاته في العربية، إما أن تكون كناية وإما أن تكون على غير كناية. فنحن لا نريد من المعنى معنى الكنائي، نريد المعنى الآخر الذي يكون إشارة إلى ما يشار إليه باللغة الفارسية بهس أو في اليونانية بأستير. الرأي الثاني، أصحاب الرأي الثاني قالوا لا، نحن لا نستعمل هذه اللفظة، نستعمل لفظا آخر، نستبدل هو بغير هذه اللفظة. وهذا هو الذي شاع، هذا الرأي هو الذي شاع. ما هو هذا الرأي؟ قال نحن نستبدلها بكلمة موجود. تقول ألف هو باء، قال ألف موجود باء. ولذلك أنت ترجمات أرسطو العربية ألف موجود، بالفارابي أيضا في كتابه كتبه ألف موجود، يدللون على النسبة المستكنة بين المحمول والموضوع بقولهم موجود. قال ورأى آخرون، هذا رأي ثاني، أن يستعملوا مكان تلك الألفاظ بدل البو لفظة الموجود، ولكنها لفظة مشتقة ولها تصاريف، هذه مش مثل الأولى، هو مش مشتق، ولذلك عندما جعلنا شققنا لها مصدر كان مصدرا جعليا نحن اخترعناه، مثل ما اخترعنا مصدر الإنسانية من الإنسان. أما موجود هذه لفظة مشتقة. طب كيف لفظة مشتقة؟ مع على وزن مفعول، بخلاف هو، بخلاف إنسان، بخلاف حمار، بخلاف هذه كلها جوانب، خلاف هذه الكلمات، رجل، هذه جوانب. أما موجود هذا شكله شكل مشتق، بنيته بنية مشتق. وجعلوا مكان الهوية لفظ الوجود، قالوا محل الهوية نعبر عن الوجود، ليش بتكون تعبروا بالهوية؟ فليكن معنى الوجود مكان الهوية. واستعملوا الكلمة الكائنة منها كلمة وجودية، روابط في القضايا التي محمولها أسماء، مكان، كان، ويكون، وسيكون. تقول هيك زيد وجد كريم، زيد وجد كريما. واستعملوا لفظة الموجود في المكانين في الدلالة على الأشياء كلها، وفي أن يربط الاسم المحمول بالموضوع حيث يقصد أن لا يذكر في القضية زمانه، يعني لا تريد أن تضع الجهة، لا تريد متى كان ذلك، زيد موجود كريم في المكان الفلاني في الزمان الفلاني، ليس لنا علاقة، زيد موجود كريم. واستعمل الوجود في العربية حيث تستعمل هستي بالفارسية، واستعمل وجد ويوجد وسيوجد، مكان، كان، وسيكون، ويكون. فمن دون أن نعبر عن كان، لأنه كان تعطيك المعنى معنى المضي، ويكون يعطيك معنى المضارعية، وسيكون يعطيك معنى الاستقبال، المضارعية بمعنى الحال. فإذا استعملت أنت بوجد ويوجد وسيوجد، مكان، كان، ويكون، وسيكون، يعني أنت وجدت لفظة تريد أن تعبر عن تحقق المحمول للموضوع بها من خلال هذه اللفظة. فبدل أن تقول ألف سيكون ب، ألف كان ب، أنه في الماضي، ألف هو الآن ب، قلت ألف وجد ب، ألف يوجد ب، ألف سيوجد ب، مكان هذه. ولأن لفظة الموجود وهي أول ما وضعت في العربية مشتقة، في العربية ما عندك وجود، ثم موجود. لا، في العربية ابتداء نقول موجود، العرب لم يستعملوا كلمة وجود أصلا. فأول ما وضعت هي مشتق، يعني المعرفة المعلوم كونه تحت التصرف، هذا هو الموجود. فلم يستعملوا العرب لم يستعملوا كلمة الوجود أساسا، هذا الوجود بالعكس. يعني كيف أنت عندك الإنسانية مشتقة من الإنسان، الوجود من الموجود، لا الموجود من الوجود، انتبه. وهذا يحتاج إلى تركيز لأنه هو على خلاف المأنوس، الوجود هو الذي اشتق من الموجود في كلام العرب، لا الموجود اشتق من الوجود. وهذا مهم جدا، لأنهم لم يستعملوا باللسان العربي يوجد كلمة وجود على الإطلاق. هناك كلمة موجود، يعني إما معروف المكان وإما معروف على الإطلاق، هذا هو الذي تقدم معنا سابقا. وكل مشتق فإنه يخيل ببنيته فيما يدل عليه موضوعا لم يصرح به، ومعنى المصدر الذي منه اشتق في ذلك الموضوع. يعني موجود، يعني عندك شيء له الوجود، هكذا يخيل إليك في الدرجة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوهلة الأولى. فلذلك صارت لفظة الموجود تخيل في كل شيء معنى في موضوع لم يصرح به، يعني المعنى الذي يدل المدلول عليه لفظ الوجود، حتى تخيل وجودا في موضوع لم يصرح به. وفهم أن الوجود كالعرض في موضوع، هذا هنا المشكلة، هنا المشكلة. فعندما يقال الوجود وكأن شيء يعرض عليه، يعرض عليه الموضوع، يعني الوجود مش هو ما يعرض عليه، إنما الوجود ما به الشيء. الموجود معنى بسيط، هو مثل معنى هو، والوجود ما به الشيء، ما به يكون الشيء. فإذا يقول لك الفارابي، هذا نص من النصوص القديمة جدا، يقول لك الفارابي أن هذه كلمة الموجود لأنها مشتقة صارت تخيل أننا نتكلم على شيء قد ثبت له الوجود، فصار هذا الوجود مثل العرب، كما تقول أنت مثلا أبيض فتقول بياض فتقول أبيضية. فعندما سمعوا كلمة هي الوجود مثل الأبيضية، هي مشتقة من الموجود، لا أن الموجود مشتق من الوجود كما يقول فارابي، بالعكس تماما من لسان العرب. طيب، فعندما سمعوا كلمة موجود ظنوا أنها كالأبيض، في أنها شيء قد عرض له الوجود، يعني الوجود صارت مثل العرض، مثل الأعراض. فهذه أول مشكلة صارت عندهم في تخيلهم معنى ليس مرادا من الله. أو تخيل أيضا فيه أنه كائن عن إنسان، إذ كانت هذه اللفظة منقولة من المعاني التي يوقع عليها الجمهور هذه اللفظة، وهي التي للدلالة عليها وضعت من أول ما وضعت، وكانت معاني كائن عن الإنسان إلى شيء آخر. المعنى الآخر الذي يهمه كلمة الموجود كما يقول، هو الذي توهمه هذه اللفظة والذي ليس مقصودا منها، هو أنه صائر على الإنسان، يعني حاصل من إنسان أو حاصل عن الإله. فتقول مثلا حاصل، تقول أنه هذا وجدت الضالة أو طلبت كذا أو وجدته، هذه كلها تدل عن معاني كائن عن إنسان إلى آخر. مثلا تقول وجدت الشيء، هذا المعنى وكأن هناك شيء حصل وتعدى من فاعل إلى شيء آخر. فكلمة موجود هذا الذي توحي به، وكأن هناك من أوجد، لأنه اسم مفعول بالنتيجة، فيتدل على بالدلالة الالتزامية على وجود فاعل قد فعل. فإذا هناك إلى الآن تخيلان، التخيل الأول أنها تخيل لك أن كلمة موجود وجود فاعل قد فعل، والتخيل الثاني أنها وكأنها مشتقة وكأن هناك لها مصدر وكأنها من قبيل الأعراض. قال هذان المشكلتان سببتاه كلمة الموجود عندما ترجمت من اللغات الأخرى إلى العربية، عندما ترجمت الفلسفة. وينبغي أن تعلم أن هذه اللفظة إذا استعملت في العلوم النظرية التي بالعربية مكان هست بالفارسية، فينبغي أن لا يخيل معنى الاشتقاق، ولا أنه كائن عن إنسان إلى الآخر، يعني معنى معدة. طيب، لا ينبغي أن يخيل هذا. طب ما هي معنى، ما الذي يراد من كلمة الموجود إذن في لسانكم أيها الفلاسفة؟ قال بل تستعمل على أنها لفظة شكلها شكل مشتق، شكلها وكأنها مشتق، ولكن هي لا تدل على ما يدل عليه المشتق، بل معناه معنى مثال أول لا يدل على موضوع ولا يدل على مفعول تعدى إليه فعل الفاعل، بل يستعمل في العربية كما تدل عليه كلمة هاست أو كلمة إز أو كلمة إيه في اللغة الأخرى، وتستعمل على مثال ما نستعمل قولنا مثلا شيء شيء، هذه لفظة شيء إذا كانت مثالا أولا لم يفهم منها موضوع، يعني تقول شيء أنت تفهم من كلمة شيء أمر له شيئية، أنت لا تفهم هذه الكلمة، أقول لك شيء هل ذهب إلى ذهنك موضوع قد ثبتت له الشيئية؟ لم يذهب إلى ذهنك هذا، ولا فهمت من أنه يعني معنى تعدى من فاعل حدا شيء، يعني شيء بمعنى أنه حدا شيء، ولا لا تفهم من هذا. ماذا يفهم من كلمة شيء؟ يفهم منه ما يعم ما يدل عليه المشتق والمثال الأول، يعني يفهم منه أنه يعني موجود بعبارة أخرى هو في شكله شكل مشتق، ولكنه بالدلالة الأولى باللسان الفلسفي لا يراد منه هذا المعنى على الإطلاق، الموجود هو الرابط فقط وفقط لا أكثر ولا أقل، هذا هو المعنى. طيب لذلك قال وما هو كائن عن إنسان إلى آخر أو غير كائن، وتستعمل لفظة الوجود مصدرا، نحن نستعمل لفظة الموجود مشتق ونستعملها مصدر، إذا استعملناها مشتق لا يذهب ذهنك إلى هذين الاحتمالين، وإذا استعملناها مصدرا لكن لا ينبغي أن يتحرز من أن يتخيل أن معناه هو كائن عن إنسان إلى آخر، يعني ما كان المصدر يدل عليه عند العرب ما تفكر أنه هذا الوجود إذا استعملناه يعني يروح ذهنك لهذاك المعنى طيب، ولكن يستعمل على مثال ما نستعمل قولنا في العربية الجمود، يعني هو في نفس الشيء ولا يدل على تعد، الوجود لا يفاض والموجود لا يفاض، الموجود يعني هو يعني إذا بدأت نعبر عنها بالرأي الأول يعني هو، تقول هو هذا الشيء ذات، هذا الذي ينقسم إلى بالفعل وينقسم إلى بالقوة وأشباه ذلك مما بنيته بنية الوجود في العربية مما ليس يدل على كونه عن إنسان لآخر، فنحن عندما نستعمل كلمة الوجود هي تماما ككلمة الجمود، وهذه الكلمة عندما نقول هذا وجود بالفعل وهذا وجود بالقوة لا نريد أن الفعل هو معنى زائد على الموجود، لا هو مش معنى زائد على الموجود، هو في نفس الموجود، أنت تقول موجود بالقوة، طب كيف موجود بالقوة ساعتها؟ كيف تؤولها كلمة موجود بالقوة؟ كيف يعني موجود بالقوة؟ أنت تستعمل خيالك حينئذ وهذا الخطأ، الوجود والموجود فإذا هاتان اللفظتان هذه اللفظة يعني هذه لفظة موجود بحيث ما هي عربية ولها هذه البنية، هذه البنية صارت مغلطة جدا، صار تنشط عنها كل هذه المشاكل. طيب فماذا فعل آخرون؟ الفارابي يقول رأى قوم أن يتجنبوا استعمالها، قالوا لا نحن نرجع إلى الاستعمال الأول هو أسلم، قالوا مكان الوجود نقول هو، يعني لفظة هو صحيح أنها تستعمل كناية، ولكن هذه مشكلة يا أخي، مشكلة من بين يعني من كون زمطنا من 4-5 مشاكل نقع في مشكلة واحدة وهذا سهل. قال ولأن لفظة هو ليست باسم ولا كلمة في العربية، هي مش فعل ولا اسم، هي كناية فيتجاوز عن هذا الأمر، ولذلك لا يمكن فيها أن نعمل منها مصدرا أصلا، وكان يحتاج في الدلالة على هذه المعاني التي يلتمس من التي يلتمس أن يدل عليها في العلوم النظرية إلى اسم، وكان يحتاج أن يعمل منه مصدر مثل الرجل والرجولية والإنسان والإنسانية، رأى قوم أن يتجنبوها ويستعملوا الموجودة مكانها، فجاء نقاش آخر، نقاش جماعته قالوا يا أخي هذه المشاكل اللي عندكم التي هي أنه عم تتصوري مفعول مرة ومرة لا عم تتصوري أنه عرب، يا أخي كيف نزلت منها؟ خصوصا أن كلمة موجود هي مثال أول، دائما عم يروح على ذهنكم أنه هي مشتق وأن الوجود هو الأصل، لا هو بالعكس أصلا وجود هو مصدر جعلي. طب ماذا نصنع؟ الباقون قالوا نأخذ هو فإن ليس له هذه المشاكل. فأجابوهم قالوا لهم يا أخي هو صحيح ليس له هذه المشاكل، ولكن نحن نحتاج إلى معنى اسمه، نحتاج إلى معنى اسمه، نظير ما نشتق كلمة الرجل والرجولية والإنسان والإنسانية. فقال القوم يا أخي هذه مشكلة معنوية عندكم. فحار القوم، بعضهم قال هو وبعضهم قال موجود، وكلاهما يريد أن يدل على معنى واحد فقط وفقط، وهو معنى أسد أو أسد أو إز أو إيه بدك إيه. هذا هو الذي يدل عليه بهذه اللفظة. هل نستعملها؟ هذا المقطع الأخير. وأما أنا فإني أرى أن الإنسان له أن يستعمل أيهما شاء، لا مشاحة في الاصطلاح بعد وضوح المعاني، ولكن إن استعمل لفظته فينبغي أن يستعملها على أنها اسم لا أداة، يعني مش على أنها ضمير، على أنها كناية. نحن نريد منها أن تدلنا على النسبة، لا نريد منها أن تدلنا على الكناية على الأداة. والهوية مصدر المعمول الآخر، وإن لم يستعمل تركب. نعم، يعني لا نريد أنها تربط بين الطرفين، تقول هل هو وتنظر إلى هو بمعنى الذات كما تستعمل لفظ الشيء. طبعا الشيء عام من الموجود، ولكن عندما تقول هوية تريد معنى الشيء. وأما المصدر الكائن منها وهو الهوية فينبغي أن يستعمل اسما كاملا، ويستعمل فيه الطرف الأول الذي يتعلق به هو، والأطراف الأخيرة التي بها هويتها، يعني هوية النوع، تقول الإنسان بجنسه حيوان وفصله ناطق. وإذا استعملت لفظة الموجود استعملت على أنها مثال أول، لا تستعملها على أنها معقول ثانوي، وإن كان شكلها شكل مشتق ولا يفهم منها ما تخيله نظائرها من المشتقات ولا من التي تفهمها هذه اللفظة إلى آخر كلامه. المهم الذي يريدها هنا، إذن هذا هو المعنى وهذا هو الأصل في استعمال كلمة الموجود. هل لهذه الكلمة معان أخرى في العربية؟ كيف انتقلت؟ إذن الداعي الأول الذي جعلهم ينقلوا هذه المعنى هو هذا الداعي. هل أصبح بالاستدلال المنطقي وفي كلامهم لها معان أخرى أم لم يصبح يعني هذا الكلام؟ المعنى الأول الذي استعملوه هو أنها لفظ يقال على جميع المقولات، يعني على كل شيء يشار إليه يقال أنه موجود، سواء كان هذا الشيء في موضوع أو ليس في موضوع فيقال أنه موجود. طبعا هذه المعاني التي سنقسمها الآن تروح تقريبا الأول الثاني، وعندك خمس معاني تقريبا يذكرها هنا، خمس معاني، خمسة معاني. فإذا هذا هو المعنى الأصلي لكلمة الوجود ولكلمة الموجود. المعاني الفرعية لها، المعنى الأول لكلمة الوجود والموجود هو الذات، فنقول الموجود بمعنى الذات وهو حاصل التئام خصائص الأجزاء، هذا المعنى الأول. فنقول عن الماء نقول هو ذات. لماذا نقول عنها موجود؟ ما معنى موجود هنا؟ يعني ذات. فأنت مثلا إذا كان عندك مركب من المركبات، لك لحاظان فيه، اللحاظ الأول أنك تصف هذا المركب من حيث إنه له أجزاء وأنه من خلال هذه الأجزاء صار مركبا. سؤال، هل التركيب هو أمر قد انضاف على الأجزاء التي تشكل ذاته أم لا؟ الجواب لا، التركيب ليس شيئا زائدا عن الذات، بل هي ذات من خلال التركيب، يعني بالتركيب صارت ذاتا، لا بمعنى، انتبه، لا بمعنى أن التركيب هو الذي ذوتها والذي خلاها تصير ذات، لا، هو التركيب ليس أمرا يضاف على الأجزاء التي تشكل الذات، هي من خلال التركيب ذات، من خلال التركيب صارت ذاته. فعندنا الهو أو الموجود ها هنا نفس الكلام، الكلام هو الكلام، الموجود بالمعنى الأول يعني الذات، الذات التي لها خصائص التي كانت بها هي ما هي، هذا المعنى الأول للموجود. المعنى الثاني للموجود هو الصادق، أي أن المعنى الذي عقلته عن اللفظ يوجد له ما بإزاء خارج ذهني. الصادق، الصادق هنا بأي معنى؟ بمعنى أنه ليس مكذوبا، الموجود. أنا أصف هذه القضية، أقول هذه زيد موجود. يعني زيد موجود يعني أن الذي عقلته عن لفظ زيد أو الشمس موجودة، الذي عقلته عن لفظ الشمس له ما بإزاء خارج ذهني، وليس ذهني هو الذي اخترع هذا المعنى أو هذه المعاني. فعندما أصف بالشمس أنها موجودة أريد أنها صادقة، يعني لست أنا الذي اخترعها ولست أنا الذي صنعها. فالمعنى الثاني للموجود يعني أنه صادق، فكل ما يفهم منه أنه هو بعينه خارج النفس كما فهم يقال بالاصطلاح الثاني إنه موجود. وكل متصور وكل معقول كان خارج النفس هو بعينه كما هو في النفس يقال أنه موجود، يعني صادق. فيصبح كلمة الصادق والموجود بالاصطلاح الثاني مترادفان. فإذا الاصطلاح الأول موجود يعني ذات ثبتت لها خصائص، ما الاصطلاح الثاني للموجود يعني صادق. فأقول موجود يعني فلان موجود، تقول لا موجود، الموجود يعني أنه صادق. وهذا المعنى الذي يقال أنه هذا من قبيل زيادة الوجود على الماهية. وما معنى زيادة الوجود على الماهية؟ ما هي الماهية؟ الماهية هي هذا الشيء، عندما أقول أنه موجود بمعنى صادق يعني الصدق زائد على الماهية، ما هو واضح ساعتها. فالوجود الذي يعرض على الماهية هو هذا الوجود الذي هو الصادق. الماهية تدل على ما به هو الشيء، تقول أنت ما به هو الشيء صادق، يعني صادق هنا بمعنى أنه ما عقلته عنه موجود بعينه خارج النفس. خلص، هذا المعنى الأساس والمعنى الأول لكلمة، المعنى الثاني لكلمة الموجود. المعنى الثالث لكلمة الموجود التي تهمنا ها هنا وهي الموجود الذي لا يقال لا بالمعنى الذي قيل به الأول الذي هو الصادق، ولا بالمعنى الذي قيل به الثاني الذات، ولا بالمعنى الذي قيل به الصادق، بل بمعنى ثالث، وهو أن يكون الشيء منحازا بماهيته خارج النفس وإن لم تتصوره. شوف، هذا معنى ثالث ليس له علاقة بالمعنى الثاني. المعنى الثاني متوقف على أنك تصورت من لفظ شيء، وتصورت نفسك، وتصورت أن هذا الشيء ما أنه بما هو متصور لك موجود في نفسك بعينه خارج نفسك. هذا المعنى الثالث يقول لا، كل ما ينحاز بحقيقته يسمى موجودا. يعني ما هو منحاز بماهية ما خارج النفس سواء تصور أم لم تتصور، هذا نفس المعنى الأول يعني الذات مع إضافة أنه خارج النفس سواء بالقوة أو بالفعل. فإذا المعنى الثالث أنه ما ينحاز خارج النفس سواء تعلق به تصور أم لم يتعلق به تصور. المعنى الرابع والمعاني الأخرى تأتي،